أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن أنه يحرم على المحدث مس كتابة القرآن لما ذكرناه سابقا من التمسك بالآية الشريفة لا يمسه إلا المطهرون، ومن روايات وردت في المقام منها موثقة أبي بصير الذي اعتمد على هذا المعتمد السيد الخوئي فقط، وبقية الروايات قال بأنها ضعاف السند. وذكرنا أنه يمكن استفادة الحكم من نفس الآية الشريفة ومن الروايات بعد عمل المشهور بها، وضعف السند منجبر بالعمل، فموثق أبي بصير وغيرها تدل على حرمة مس كتابة القرآن. المستفاد من هذه الروايات أن المناط على ألف الحرمة هو كتابة القرآن. كتابة القرآن هو حرام، وكذلك مس كتابة القرآن. إطلاق هذه الأدلة تشمل جميع أنواع المس، كان باليد، كان بغير جزء، بالأصابع، بغير الأصابع، بأجزاء البدن، بالباطن، بالظاهر. فلو مس القرآن وكتابة القرآن باللسان أو الأسنان حرم للإطلاق الشامل لجميع أنواع المس بلا فرق بينهما. فذكر السيد الماتن رحمه الله في هذه المسألة أنه يحرم مس كتابة القرآن بأي جزء من أجزاء البدن، كان ظاهرا أن كان باطنا كاللسان والأسنان. وأما الشعر فذكر بأنه يمكن القول بالإلحاق باعتبار أنه جزء من أجزاء البدن فيحرم المس، ولكن احتمال أنه ينصرف الدليل عنه، إذ أنه هنا شعر خارج عن البدن، صدق المس عليه مشكل. إلا أنه فنرجع إلى البراءة، فلو شككنا في أنه هل يصدق المس بمس الشعر للقرآن إذا لم يكن على طهارة، نشك في ذلك، نرجع إلى أصالة البراءة. لكن بعد الشك ولا يمكن التمسك بتلك الأدلة، لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه عام وشبهة مصداقية، فلا يجوز تمسك. إلا أن الإنصاف هو الرجوع إلى العرف، فإن حكم العرف بأن الشعر إذا مس القرآن وكتابة القرآن يصدق عليه مس المس، فيحرم حينئذ، يشمله الإطلاق، كما في الشعر الخفيف القصير الملاصق للبدن، شعر الموجود على اليدين، شعر الموجود على غير ذلك. لا ننظر إلى شعر الرأس أو شعر الرحلة لحية الكثيف، لو كان الشعر خفيفا وحكم العرف بأنه مس فعناذ يحرم لإطلاق المس عليه والدليل يشمله. وإن حكم العرف بأنه لا يصدق عليه المس كما في الشعر الطويل الكثيف، فإنه عند العرف لا يقال بأنه مس القرآن فلا يشمله الدليل. وإن شك العرف في هذا الشعر الذي مس القرآن هل يصدق عليه مس أو لا، نرجع فيه إلى البراءة، فالحكم نستقيه والموضوع نستقيه من العرف. إن حكم العرف بأن ملاصقة الشعر للكتاب مس فيحرم ويشمله الإطلاق. وإن حكم العرف بأنه لا يصدق شعر طويل جدا فحينئذ لا يصدق المس عليه فلا يحرم. وإن شك العرف في ذلك نرجع إلى البراءة. هذا هو بالنسبة إلى المس. إطلاق المس يشمل جميع أنواع للإطلاق الشامل لجميع أنواع المس. مسألة أخرى قال بأنه لا فرق بين المس ابتداء واستدامة، فإنه لا فرق بين أن يضع المحدث يده على كتابة القرآن فيحرم عليه مس القرآن إذا كان محدثا، وبين أن يضع يده على القرآن غفلة وهو محدث ثم تذكر بأنه على غير وضوء يحرم عليه فيجب عليه رفع يده أيضا. فحينئذ لا فرق في حرمة المس بين الابتداء والاستدامة للإطلاق الشامل للسورتين والاستدامة فيما إذا كان هذا الشخص غافلا عن ذلك ثم تذكر في الأثناء فيجب عليه فورا رفع اليد، هذا هم أيضا لا إشكال فيه. كذلك لا فرق بين أن يكون المس على صورة محو كتابة القرآن أو غير ذلك أيضا لا إشكال فيه، فإن المحو أيضا مس لا بد أن يمس هذا حتى يمحيه حينئذ، فهو مس يشمله الإطلاق حينئذ. فلو كان هذا الشخص أراد أن يمحي آية من آيات القرآن بلسانه أو يده المرطوبة يجعلها على هذه الآية ويمسحها بغير وضوء حرم عليه، إلا أن يقال بأن المس غير المحو، هنا إزالة والمس بقاء خط لكنه موهوم. الارتكاز يرى بأن المس والمحو شيء واحد، لا بد أن يمس حتى يزيله، لا بد أن يمسه حتى يمحيه، فحينئذ المحو والمس كلاهما يشمله الإطلاق، لها إطلاق الدليل يشمل كليهما والاتفاق أيضا والارتكاز أيضا، فإن الارتكاز يرى بأن المحو نفس المس لا فرق بينهما. هذا هو الذي ذكره. ثم قال هذا لا فرق بين أنواع الخطوط، لا فرق بين أنواع الخطوط، لا إشكال في أن القرآن كتب بأنواع من الخطوط، خط الكوفي، خط النسخ، خط النسخ تعليق، غير ذلك، هذه كلها خطوط. المناط هو مس كتابة القرآن. المستفاد من الروايات ومن الأدلة يحرم على المحدث مس كتابة القرآن والكتاب النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا دخل للخطوط في هذا العنوان. فلو كان القرآن بخط كوفي، كان بغير خط الكوفي، كان خطا مهجورا أم كان خطا معروفا، كل ذلك يشمله الإطلاق والاتفاق حينئذ. إطلاق تلك الأدلة إنما تشمل جميع أنواع الخطوط، إذ المناط هو مس كتابة القرآن بأي نحو من أنواع الخطوط. كذلك يحرم المس لو كان هناك حفر أو كان تخريم، فإن هنا أيضا قالوا بالتحريم، لا فرق بين أن يكون خطا بارزا والآن حاصل في هذا القرآن للمكفوفين خط بارز لو لم يكن هذا متطهرا يحرم عليه المس، أو كان خطا على نحو الخط أو كان على نحو الصورة الذي يعبره في عبارته العكس، العكس يعني الصورة، هذا تعبير كان بالحوزة، أي صورة هو فارسي هذا، أي صورة، كل ذلك للمحدث حرام للإطلاق الشامل للجميع ذلك. أيضا لا فرق بين أن يكون حفرا أو تخريما، إلا عن الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث استشكل في مس الخط إذا كان حفرا، إذا حفر على خشبة أو على طين يقول لا يحرم هذا باعتبار أنه لا يمس كتابة القرآن وإنما يمس الهواء الموجود في هذا، فلم يوجد هذا كتابة بل الهواء الموجود في هذا الخرم أو الحفر. لكن ما ذكره صحيح بحسب الدقة العقلية، صحيح أن الدقة العقلية أن هذا محفور وقد دخل فيه الهواء هو يمسه الهواء ليس أكثر من ذلك، لكن بالنظر العرفي إنما يحكمون بأنه مس كتابة القرآن، ولا سيما أنه يمس حافة هذا الحفر، حافة التخريم هو كتابة أيضا. فما استشكله الشيخ الأنصاري رحمه الله بالنظر الدقي العقلي صحيح، ولكن الأحكام لم تبنى على هذه الدقيات. وأما بالنظر العرفي فإن العرف يحكم بأن مس القرآن على نحو الحفر أيضا مس فيحرم حينئذ ويشمله الإطلاق. هذا بالنسبة إلى المس والكتابة. ثم إن في القرآن حروف كلمات آيات لا ريب ولا إشكال في أنه يحرم مس آياته، يحرم مس كلمات القرآن، يحرم مس حروف القرآن حينئذ هذا لا إشكال فيه للإطلاق الشامل لجميع ذلك، قرآن فيشمله الإطلاق. إلا أنه وقع الخلاف في بعض الحروف، تارة تكتب ولا تقرأ، تارة تقرأ ولا يكتب. قبل بيان ذلك اعلموا بأن خط القرآن من الخطوط التي لا يقاس عليه، خط القرآن مختص بالقرآن، معروف أن خطان لا يقاسان، خط القرآن وخط العروض، فإن للعروض خطه الخاص كما أن القرآن خطه الخاص. لو أردنا أن نكتب من غير القرآن بسم الله لابد أن نذكر الألف، ولو كانت كتابة قرآنية نحذف الألف، لو أردنا أن نكتب الرحمن فلو بالكتابة الصحيحة العرفية لابد أن نذكر الألف، ولكن الكتابة القرآنية تحذف الألف، كذلك في لقمان وغير ذلك، هذه حذف لهذه الحروف. كذلك يذكر القرآن في بعض الحروف الزايدة الألف في الواو، في واو الجماعة آمنوا اتقوا وأمثال ذلك، فإنهم يذكرون الألف ولكن الألف هذه لا تنطق مع أنهم يذكرون ذلك. حينئذ الوقع الكلام في أن الكلمات أو الحروف التي تكتب في القرآن ولا تقرأ هل يشمله هذا؟ إطلاق الدليل يشمله، ما دام ورد في القرآن هذا الألف وهذا الحرف الزايد وإن لم تقرأ لكنما هذا من القرآن فيحرم مسه. وإن حذف حرفا ولكنما إذا كتب في القرآن مع ذلك الحرف يحرم عليه مسه حينئذ. لقمان رحمن بسم الله فإنه بدون الألف، لكن لو ذكر الألف في ذلك حرم علينا مسه، فحينئذ ما لم يذكر فلا يحرم مسه، وإذا ذكر وخط يحرم مسه حينئذ. إلا أن السيد الخوي رحمه الله هنا عنده تفصيل، بينما إذا كان جزء من الكلمة وحذف هذا لا إشكال فيه، لو كتب مع ذلك يجب بقواعد الخط يقتضي أن نذكر الألف بسم الله، قواعد الخط العربي يقتضي أن نذكر لقمان مع الألف، رحمن مع الألف، إلا أنه في القرآن حذف، هذه قواعد الخط تقتضي ذلك، وخط القرآن خاص به، حينئذ إذا ذكر الألف في هذه الثلاثة حرم مسه، قواعد الخط يقتضي ذلك. وأما إذا كان هناك لا تقتضي بل إنما ذكرت غلطا حينئذ لا يحرم مسه. إلا أن الإشكال في أنه ليس في القرآن القسم الثاني، أن يكون غلطا في القرآن لا يوجد، إنما هو على حسب القواعد، فإن القاعدة اقتضت أن نذكر حرفا ولكن ما في القرآن حذف فلو وضع الحرف على حسب القاعدة فلا بد أن يحرم لأنه جزء من الخط من الكلمة، وإن ذكر خطا في القرآن باعتبار أنه خط خاص بالقرآن فلا بد أن يكون حراما أيضا باعتبار أنه جزء من القرآن هذا وخط القرآن لا يقاس عليه، إلا أن يكون دليل صريح يدل على أن هذا الحرف زائد، كما ورد ذكرت قبل مدة في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة في باب الفداء، فداء الصيد، هناك في آيات فداء الصيد يقول يحكم به ذوى عدل منكم، ورد النص الصحيح الصريح على أن الألف مما أخطأت به الكتاب، إنما أدرجوا هذا الألف بالمقام ليخرجوا معنى الآية، إلى أنه نرجع إلى شاهدين عدلين فإن حكما بقيمة الصيد نأخذ بذلك. إلا أن الآية تشير إلى ذو عدل منكم وهم الأئمة، إن الأئمة هم الذين يعينون الفداء ويعينون القيمة حينئذ لا كل أحد. فمما أخطأت به الكتاب هذا نص صريح وقراءة الأئمة ذو عدل، فحينئذ كما يقرأ الأئمة قراءة خاصة بهم كما يقرؤونه في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كذلك في هذه الآية يحكم به ذو عدل منكم وليس ذو عدل منكم. فمما أخطأت به الكتاب، وهذا نص صريح، فلو مس الألف بذا لا يجب أن يكون متطهرا. هذا بالنسبة إلى أنواع الخطوط. فأنواع الخطوط لا إشكال في حرمة المس بها، كان على نحو الخط القديم أو على النحو الجديد، كان مهجورا أو كان متداولا. أنواع الخطوط: كان على نحو الصورة، كان على نحو الكتابة، كان على نحو البروز أي الحروف بارزة، أو كان على نحو الحفر والتخريم. كل ذلك يشمله إطلاق الدليل فيحرم أنه كتاب الله ويحرم مس كتابة القرآن. ثم ذكر مسائل أخرى.